إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
الحديث عن الدعاء وآداده وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم يا نبي الرحمة. لا نزال نحدثك عزيزي المستمع عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه الجديدة، حيث ورد فيه: اللهم إني أسألك باسمك يا مصور، يا مقدر، يا مدبر، يا مطهر، وإلى آخره. هذا المقطع من الدعاء حدثناك عن عبارته الأولى وهي يا مصور، ونحدثك الآن عن عبارته الثانية وهي يا مقدر، فماذا نستلهم منها؟ من الواضح أن صفته أو اسم أو مظهر يا مقدر تظل من العبارات المألوفة في لغة المعرفة العقائدية، إنها كلمة تنسحب على جملة دلالات نعرض لبعضها، ومن ذلك أن التقدير ونحوه يظل منسجما في أبرز دلالاته على التخطيط في تحقيق ورسم الظواهر المتنوعة في الكون. فمثلا أن قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أو قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أو قوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن هذه الاستخدامات الثلاثة لمفهوم التقدير تكشف لنا عن دلالة التقدير من الله تعالى، وحيث القوى الكونية التي خلقها الله تعالى وسخرها لنا. وما نستهدف من الإشارة إليه سريعا هو أن الله تعالى بحكمته قد رسم لنا معالم الوجود، وجعل كل شيء بمقدار يتناسب مع تحققه من مختلف ميادين الحركة الوجودية. فقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يجعلنا نتداعى بأذهاننا مثلا إلى أن الشمس أو الأرض أو المياه لو زادت أو قلت نسب مادتها وحجمها وحركتها لاختل الكون، وهذا من الوضوح طبعا. كما أن قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، تظل مصداقا للآية السابقة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنه خلق المطر كما هو واضح. لكن عندما ننتقل إلى الآية الثالثة وهي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،
نجد أنه مع تسليمنا بأن يقدر هنا هي تقابل يبسط من حيث السعة في الرزق وعدمها، إلا أن التقدير بنحو عام أي التناسب مع طبيعة الشيء المخلوق من حيث صلته بالآخر يظل حاملا الدلالة ذاتها وهي التناسب في خلق الظواهر. وهذا يقتادنا إلى تعميق قناعتنا بحكمة الله تعالى وضرورة التسليم لها، سواء كان ذلك منسجما حينا على ما هو مضاد لما لا يريده العبد كالتقدير في الرزق أو العكس. ولكن بعامته يظل التقدير هو السمة المحققة للتوازن الكوني بالنحو الذي لاحظناه مع تعميق كما كررنا، وعينا بعظمة الله تعالى وحكمته. بعد ذلك نتجه إلى العبارة الثالثة وهي يا مدبر فماذا نستخلص منها. واضح أن هذه العبارة على صلة بسابقتها وهي يا مقدر، كيف ذلك؟ أيضا واضح أن التقدير في خلق الأشياء يقترن بما هو تدبير في فاعلية ذلك، أي بما أن التدبير يعني إدارة الكون حينئذ، فإن تقدير ذلك أي التناسب الذاتي في خلق الأشياء سوف يقترن بفاعلية هي إدارتها بما يتطلبه التقدير من خطوط متنوعة في تحقيق ذلك. بعدها نواجه عبارة يا مطهر فماذا نستخلص منها. في البداية قد يتساءل قارئ الدعاء قائلا ما هي الصلة بين ما تقدم من أن الله تعالى هو المصور والمقدر والمدبر وبينما هو المطهر؟ ويمكننا أن نصوغ السؤال بنحو آخر وهو ما المقصود بالمطهر؟ هل هو التطهير بمعناه الحسي كالتزكية مثلا، أو بمعناه الذاتي كالتطهير للنفس؟ في تصورنا أن المعنى ينسحب على كليهما، ما دام تعالى يستهدف تطهير الكائنات بما يتناسب وإيجادها، ومن متطلبات الحكمة هو واضح. ختاما نسأله تعالى أن يطهرنا من الذنوب ومطلق الممارسات السلبية، وأن يوفقنا إلى الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب.